بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس 13 من شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون.
تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولا ينازعون فيه، وإنما كان نزاعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في توحيد الألوهية، أنهم كانوا يجعلون بينهم وبين الله وساعد وشفعاء، يدعونهم ويستغيثون بهم من دون الله جل وعلا. نعم.
وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خلقوا أفعالهم.
يقول أن مسألة أن الله هو الخالق هذه لا يجادل فيها أحد ولم ينازع فيها أحد، وقد تقدم في كلام المصنف أنه لم يأتي أحد يقول أنه ثمة صانع مع الله أو ثمة خالق مع الله جل وعلا، وهنا يقول أنه لا يوجد أحد يقول بهذا القول أبدا. وإن نازع بعضهم، يعني بعضهم قد يقول ماذا كالقدرية، يقولون أن العبد خالق فعله، فيكون هنا الخلق في شيء خاص، ما هو؟ خلق أفعال العباد، أن العبادة خالقون لأفعالهم. لكن القدرية لا تقول أنه ثمة خالق مع الله يخلق السماوات والأرض وغير ذلك، لا يقولون بهذا أبدا، وإنما يقولون أن العبد خالق لفعله كما تقدم بيانه.
وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن خالق مشاركة له في الخلق.
الحمد لله رب العالمين. يقول هنا الشيخ رحمه الله: وكذلك أهل الفلسفة والطبع، الفلاسفة أنواع، ومنهم الطباعيون، ماذا يقولون؟ لا يقرون بوجود موجود وراء الفلك وما حوله، يقولون إن العالم هذا كله واجب الوجود بنفسه، ليس له مبدع ولا فاعل. والفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام فيهم من هو من أكفر الكفار، ينكرون البعث والنشور والجزاء، وينكرون أشياء كثيرة جدا، منها ينكرون رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم درجات. لكن يقول هنا منهم من يقول هذا القول، يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فيجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، يعني خالقة لبعض الأمور، لكنهم لا يزعمون أن الخالق لكل شيء إله سوى الله جل وعلا، هذا مراده. يعني هذا كله ماذا يريد به؟ يريد به لو اعترض إنسان فيقول ثمة أناس يقولون ثمة رب مع الله جل وعلا، ماذا تقول؟ أنت قلت أن توحيد الربوبية يقر به كل أحد. نعم، لكل قاعدة شواذ. وهؤلاء الذين يقولون بهذه الأقوال إنما يقولون في بعض الجزئيات، لكنهم لا يقولون أنه ثمة خالق يخلق كل شيء مع الله جل وعلا، هذا ما يقول به أحد، ما يقول به أحد أبدا، ومن قال به هذا لا عقل له، لا عقل له. هذا مراد المصنف رحمه الله.
فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده.
يعني القضية ليست قضية الجاحد، الكلام على من يقر بوجود الله جل وعلا، هل يزعم أنه ثمة خالق مع الله؟ لا، لا يوجد أحد يقول بهذا. أما من يجحد وجود الرب جل وعلا فهذا له شأن آخر، كفرعون الذي جحد الصانع لكنه في حقيقة أمره يعني يقر بهذا، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال جل وعلا عن قوم فرعون وملئه ماذا قالوا؟ ويذرك وآلهتك، يعني في حقيقة نفسه كان يكابر ويناظر بالباطل فرعون. نعم.
فإذا هذا التوحيد الذي قرره لا ينازعهم فيه،
قرروه
أحسن الله لك، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم،
أي توحيد الربوبية،
لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام.
هذا ظاهر، نصوص الكتاب ذكر شيئا منها المصنف، ونصوص السنة كثيرة جدا، ولا يعرف عن أحد من كفار قريش الذين حاربهم النبي أنه كان يقول ثمة إله مع الله خالق ورازق ومعطي، حتى الذين عبدوهم من دون الله كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا ظاهر يقول وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام. أي إنسان لو تأتي به يهودي أو نصراني ثم يريد أن يسلم وتعطيه بعض الكتب التي ذكرت سيرة النبي يفهم أن كفار قريش لم يكونوا يجادلون في توحيد الربوبية. نعم.
وكذلك النوع الثاني، وهو
النوع الثاني عند المتكلمين في بيان أنواع التوحيد، هذا النوع الثاني ما هو؟
وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه شاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور.
يعني الشيخ ماذا يريد؟ يقولك أن هذا الكلام تعريفهم وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، يقول هذا تحصيل حاصل لا فائدة منه. لماذا لا فائدة منه هذا الكلام؟ يقول لأنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته. هل في الأمم أو في أحد من الخلق قال إنه ثمة إله مع الله، أو أحد من الخلق يشبه الله في ذاته وفي صفاته؟ ما يوجد أحد يقول، على كثرة من حكوا المقالات الشاذة والضعيفة ما وجد من يقول هذا القول. فيقول مماثل له في ذاته، سواء قال إنه شاركه يعني شارك في بعض صفاته، أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه في بعض الأمور. حتى من شبه الله في بعض الصفات أو شبه بعض الخلق في الله ما شبهه من كل وجه، إنما قد يشبهه في بعض الصفات، لكن من كل وجه لا يوجد أحد يقول بهذا القول. نعم.
وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه.
الآن يقول هذا شيء بالعقل معروف، العقل يمنع من وقوع هذا الأمر. ما هو؟ أن يكون له مثل في المخلوقات، المخلوقات العقل يمنع أن يكون ثمة مخلوق مثل الله جل وعلا أو يشارك الله جل وعلا فيما يجب، يعني فيما يجب لله من الكمالات. هل أحد يقول أنه ثمة مخلوق يشبه الله في علمه حياته قدرته؟ لا يوجد أحد يقول بهذا القول. أو يجوز، يعني ما يجوز على الله عز وجل من الإيجاد أو الإعدام، هل يوجد أحد يقول بهذا القول؟ لا. أو يمتنع عليه، يمتنع على الله من الضاد صفات الكمال، هل أحد يقول أن أحد من الخلق يشارك الله في هذه الأمور؟ أبدا لا يوجد أحد يقول بهذا القول. لماذا؟
فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم.
لا يمكن أن يقول أحد بهذا القول، لأن هذا يستلزم هذا الجمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان.
وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما، فلا بد بينهما من قدر مشترك.
تقدم الكلام على القدر المشترك ومعناه، هنا المصنف يكرر أحيانا هذا الأمر لأهميته.
كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك.
هذا موجود، الإنسان موجود والله موجود، اشتركان في معنى الوجود الذي يوجد في الذهن، مع اختلاف التام الكامل بين وجود الخالق وجود المخلوق، وكذلك القيام بالنفس أو الذات. نعم.
وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض.
لو نفى القدر المشترك ماذا يعني ذلك؟ التعطيل المحض. أي شخص ينفي القدر المشترك يعني التعطيل المحض، كما تقدم ذكرنا عن الأشاعرة أنهم يثبتونه أيضا قدرا مشتركا في الصفات التي يثبتونها، وإلا فإنهم لو أنكروا قدرا مشترك فإن ذلك يعني التعطيل المحض، لا يثبتون شيء أصلا لله جل وعلا. نعم.
وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم.
الآن هو يتكلم عن الجهمية ثم ذكر المعتزلة. هل المعتزلة جهمية؟ نعم، المعتزلة فيهم نوع تجهم، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما امتحنه ابن أبي دؤاد ومن كان معه كان يقال عنهم أنهم جهمية، لأنهم لا يثبتون شيء من الصفات، وقد يقولون فيه تجهم لأنه يثبت بعض الصفات لكنه ينفي بعض الصفات، فيه تجهم يعني فيه إنكار لبعض الصفات. وكان مشهور على المعتزلة أنهم يقال لهم جهمية كذلك، من باب أنهم لا يثبتون شيئا من صفات الرب جل وعلا، ويقولون بإنكار العلو وإنكار كلام الله جل وعلا وغير ذلك. نعم.
ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى أو أن القرآن كلام الله غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد.
انتبهوا لهذا الأمر. المعتزلة ماذا صنعوا؟ هؤلاء الجهمية المعتزلة ماذا صنعوا؟ يقول هذا الرجل نفي الصفات في مسمى التوحيد. المعتزلة عندهم أصول خمسة، منها التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة في منزلتين. واضح؟ التوحيد كلمة جميلة ولا لا؟ أصل من الأصول. أنتم عندكم أصل التوحيد ولا ما عندكم؟ عندكم أصل التوحيد. والعدل، تحبون العدل ولا تحبون الظلم؟ العدل ما في كلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء جميل جدا، لكن طالب العلم لا ينخدع بالألفاظ، لأنهم أهل البدع إذا أرادوا أن يروجوا بدعهم ماذا يصنعون؟ يكسونها أحسن الألفاظ حتى تروج على الناس وعلى السذج وعلى الجهال. أما طلاب العلم والعلماء فإنه لا تروج عليهم هذه الكلمات. ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين أن للتوحيد ستة معاني: توحيد الفلاسفة، توحيد الجهمية، توحيد المعتزلة، توحيد الأشاعرة، توحيد الرافضة، زين ولا لا، وتوحيد أهل وحدة الوجود. وكل واحد منهم عنده معنى للتوحيد. فإذا قرأت أهمية التوحيد ومكانة التوحيد لا تنخدع، لأن التوحيد عنده يختلف التوحيد عندك أنت. هو عنده مثلا صاحب وحدة الوجود أن التوحيد هو أن الوجود هذا كله شيء واحد، الخالق هو المخلوق، هذا توحيد، جعل الوجود كل شيء واحد. هذا توحيد حق ولا باطل؟ هذا من أبطل الباطل، بل هو أبطل الباطل وأشده كفرا. فلذلك المعتزلة ماذا صنعوا؟ أدخلوا على الناس هذه الكلمة وقالوا عندنا التوحيد. ماذا يعني توحيدهم؟ مثل الشاعر، ماذا يعني توحيدهم؟ ابن تومرت سمى أصحابه الموحدين، كانوا يلقبون بالموحدين، وسمى دولته دولة التوحيد ودولة المرابطين، وكان عنده كتاب اسمه المرشدة مليء بالضلال، لكن توحيده ما هو؟ توحيد البدعة والضلال. فلا تنخدع بكل كلمة تسمعها حسنة، لا بد تستفسر ماذا تريد من هذا حتى تعرف. فهنا ماذا قال؟ فصار من قال إن لله علما وقدرة، من أثبت الصفات، أثبت الأسماء ثم أثبت الصفات بعد ذلك، أو أنه يرى، لأن المعتزلة ينكرون رؤية الله يوم القيامة، أو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ القرآن كلام الله لكنه مخلوق من المخلوقات وليس هو صفة لله جل وعلا، لأنهم لا يثبتون شيء من الصفات، ومن الصفات صفة الكلام. فجعلوا القرآن هذا جعلوه مخلوق من المخلوقات. هم ماذا قالوا؟ قالوا من يقول بأن لله علما وقدرة وأن الله يرى يوم القيامة وأن الله جل وعلا يتكلم والقرآن كلامه، أن هذا ليس بموحد، هذا ما حقق التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو نفي الصفات، وأنت الآن أثبتت الصفات، أنت الآن أتيت بضد التوحيد الذي هم عليه. نعم.
وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد.
هؤلاء ماذا صنعوا؟ المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات. أتى غلاة الفلاسفة من الجهمية والباطنية وغيرهم فماذا قالوا؟ قالوا لا نثبت لله لا أسماء ولا صفات، والذي يثبت لله أسماء وصفات هذا مشبه وهذا غير موحد، بل هو وقع في الشرك. تأمل. ثم
وزاد غلاة الغلاة.
من غلاة الغلاة؟ الذين يجمعون بين النقيضين فيقول ليس بكذا ولا كذا، يجمعون بين النقيضين، ليس بحي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا كذا ولا داخل العالم ولا خارج العالم، يعني يأتي بالنفي. هذا مذهبه ماذا؟ قائم على جمع بين النقيضين. فماذا قالوا؟
وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له.
نسأل الله عليه وسلم. وتقدم الكلام على الباطنية والمعتزلة وهذه الطوائف. نعم.
وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه.
هم ماذا ما أرادوا؟ الغلاة والباطنية والمعتزلة ماذا أرادوا فينا في الصفات؟ ها؟ الفرار من التشبيه. فماذا وقعوا فيه؟ يقول وقعوا فيما هو شر منه، الذي هو تشبيه الله التعطيل ثم تشبيه الله بالممتنعات. يعني كما عند غلاة الغلاة يشبهون الله بالممتنعات، ليس بكذا ولا كذا، هذا شيء ممتنع موجود أو غير موجود، يقول لا موجود ولا غير موجود، هذا تشبيه الله بماذا؟ شيء ممتنع عقلا، العقل ما يقبل هذا الشيء. قال
فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات.
الممتنعات مثل حال من قلنا غلاة الغلاة، والمعدومات كما هو حال غلاة الجهمية الذين يشبهون الله، يقول أن الله لا يوصف بشيء لا أسماء ولا صفات، إذا شبه الله بماذا؟ بالمعدومات، المعدوم الذي ليس له صفة، أما الموجود لابد له من صفة، صح؟ أقلها صفة الوجود، أحسنت. قال والجمادات كما هو حال المعتزلة، شبه الله بالجمادات أن الله لا يوصف بأي صفة. نعم.
فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء،
ففروا من تشبيهه بالموجودات فشبهوا بالممتنعات والمعدومات.
ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما تثبت لمخلوق أصلا.
هذا معروف، يقول هذا شيء معروف ومعلوم، لما نثبت الصفات هل معناه أن صفات الله مثل صفات المخلوقين؟ ما يقول بهذا أحد أصلا. نعم.
وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
إذا كانت لله ذات، هل ذات الله إذا أثبتناها تشبه ذوات المخلوقين؟ لا. إذن صفاته وأفعاله لا تشبه صفات المخلوقين ولا أفعال المخلوقين، هذا شيء معروف. نعم.
ولا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات.
لماذا قلنا هذا شيء معروف؟ لأنه لا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. إذا أنت أثبتت أن الله موجود، هل الله موجود؟ ماذا يقول؟ نعم، خل عنك غلاة الغلاة، يقول الله موجود. طيب الإنسان موجود ولا معدوم؟ لا يمكن العاقل يقول الإنسان لا معدوم، يقول موجود ولا ما يقول موجود. طيب إذا منك أثبتت أن الله موجود والإنسان موجود، أنت شبهت على مذهبك، يقول لا وجود الله يختلف عن وجود المخلوق. كذلك كما أن ذات الرب لا تشبه الذوات فصفات الرب لا تشبه الصفات، هذا شيء معروف. نعم.
فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة الذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك.
احفظ هذه الكلمة، لماذا؟ لأنك تغلب بها كل أشعري وكل أبي وما تريدي ومعتزلي وحتى جهمي، إلا أن يكون من الغلاة الذي يقول أن الله حتى غير موجود، ما نثبت حتى صفة الوجود. لماذا؟ لأنك تقول أنت ماذا تقول عن الله، ماذا تثبت لله؟ يقول لك أقل القليل أنه يثبت أن الله، طيب تثبت أن الله موجود؟ يقول لك نعم أن الله موجود. طيب الإنسان موجود؟ نعم. طيب كما أثبت، كما أن تقول أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين ووجوده لا يشبه وجود المخلوقين، إذن صفات لا تشبه صفات المخلوقين، هذا شيء معروف بالعقل. نعم.
فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابلة ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين.
انتبه انتبه لهذه الكلمة حتى لا تغتر بأي كلمة تكتب. اكتب لك إنسان أهمية التوحيد، ما هو التوحيد الذي يريده؟ قد يصنف لك الإنسان مجلد ضخم في التوحيد وأهميته، لكنه قد يريد توحيد الربوبية ولا يريد توحيد الألوهية. قد يتكلم عن توحيد الأسماء والصفات لكنه يريد في حقيقته التعطيل، ولذلك ما تريد له كتاب اسمه التوحيد وهو مليء بالتعطيل. فلا تغتر بكل كلمة تقال حتى تعرف مراد قائلها منها.
وكذلك النوع الثالث وهو قولهم.
نوع الثالث عند من؟ عند المتكلمين، أحسنت.
هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له، لفظ مجمل.
هم ماذا يصنعون كما قلنا سابقا؟ يأتون إلى النفي، فماذا يصنعون؟ نفي مفصل، فيفصلون في السلوب، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وهذا ليس منهج القرآن كما تقدم في أول الكتاب. نعم. وهو لفظ مجمل، الفاظ المجملة هل تستخدم في حق الله؟ لا، إنما يستخدم في حق الله ما ورد في الكتاب والسنة.
فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
هل هذا سلوب أو إثبات؟ لم يلد ولم يولد هذا من السلوب، لكن هذا وارد في القرآن، فنحن نستخدم ما كان من النفي ما ورد في القرآن والسنة في حق الرب جل وعلا، لكن ما نتكلم في النفي المجمل هكذا الذي يأتي من عقولنا أو آرائنا، لا، وإنما ما ورد في القرآن من النفي ننفيه، وما ورد من إثبات نثبته.
فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء،
كما يتكلم به أهل البدع، يعني يجعلون جزء وبعض وليس بكذا ولا كذا، هذا كل كلام باطل. فهم يقولون إن الله لا يتجزأ ولا يتفرق وليس بمركب، يريدون ماذا؟ هم يريدون تعطيل الصفات، لا يريدون تنزيه الرب، لأنهم يعتقدون أن الصفات عبارة عن أعراض والأعراض تقوم بأجسام، إذن هو جسم مركب من أعراض، إذن ننفي، نقول ليس بعرض ولا جسم ولا كذا ولا كذا، وهذا لا شك أنه من أعظم الباطل، أعني نفي الصفات، وإلا فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته.
لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه.
ما إذا أتوا إلى هذه العبارات اللي هي نفي، ماذا يصنعون؟ يؤدي بهم هذا الكلام إلى نفي علو الرب جل وعلا، هم يريدون هذا، وينفون ماذا؟ ومباينته
لخلقه.
نحن ماذا نقول؟ نقول إن الله فوق السماوات على عرشه، فهو سبحانه وتعالى له صفة العلو، علو الذات، كما أنه مباين لخلقه، يعني منفصل عنه، ليس مختلطا بهم كما تقوله الجهمية وأصحاب وحدة الوجود والاتحادية. نعم.
وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا قروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن، وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله.
يقول فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق فيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا. الباطل يا أخوان لا يكاد يوجد باطل محض، باطل محض خالص لا يكاد يوجد. لماذا؟ لأن ما يسمى باطل ويسمى مشتبه إلا أن يكون فيه نوع حق حتى يشتبه أمره على الناس. لو كان الباطل محضا يعني ليس فيه أي شيء من الحق ما التبس أكثره على الناس ولا تبين الأمر. فهنا يقول المشركين أقروا بتوحيد الربوبية، لكن هل هذا أدخلهم في توحيد الألوهية؟ لا. وهل هذا عصم دماءهم وأموالهم؟ لا. نعم.
وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين،
حيث قلنا أن تعريف لا إله إلا الله بالقادر على الاختراع ماذا يلزم منه؟
الشرك.
ماذا يلزم منه؟ واحد قال لا إله إلا الله معناها لا قادر على اختراع إلا الله، يصير مشركين موحدين. واحد سجد للصنم كافر؟ لا. لماذا؟ يقولك أنا أعتقد أنه لا قادر على اختراع إلا الله، هذا الصنم ما يخلق. لو واحد دعا غير الله أغثني وانصرني واعطني وافعل لي، ما هو مشرك على تعريفه. لماذا؟ لأنه يقول أنا ما أعتقد أن هذا الولي قادر على اختراع، ما أعتقد. حتى لو اعتقد أنه قادر يقول لك أنا ما أعتقد أنه قادر مستقل، الله أعطاه قدرة على أنه يفعل ما يشاء. معناته أن كفار قريش موحدون، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. وقلنا لكم سابقا أن هذا التعريف فتح الأشاعرة باب الشرك في الألوهية، وأصبحت كتبهم يعني مليئة ب دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والسجود لغير الله وأنواع العبادات لغير الله. لماذا؟ لأنها ليست عبادات، هم ما يعتقدون أن هذا الولي قادر على الاختراع. ما القادر على الاختراع؟ الله. إذن هذا ليس بشرك، هذا هو رأس المصيبة، عفنا الله إياكم من هذا الأمر. نعم.
كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه.
واضح هذا في نص القرآن، أنهم يقرون بأن الله هو الخالق والرازق، ما يقرون بغيره. نعم.
بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آلهة. والتوحيد،
المادة هنا المادة الكلمة إله مألوه اللي هو تدل على ما تدل على العبادة، فيقول هنا فهو إله بمعنى مألوه يعني معبود، هذا المراد. نعم.
والتوحيد أن يعبد الله، أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك وأن يجعل مع الله إلها آخر.
هذا هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يجعل معه أحد. إذا جعل مع الله أحد مهما كان هذا الأحد فإن هذا جعل شريك مع الله، يعتبر هذا إله مع الله، دعوته استغدت به صلاة له العبادة، هذا جعلت لله شريك، هذا هو الشرك كما قال. والإشراك وأن يجعل مع الله إلها آخر، يعتقد أن هذا يغيث ينصر يفعل، هذا ما كان يفعله كفار قريش والكفار قبلهم من عهد نوح قوم نوح إلى يومنا هذا، يعتقدون أن هذه الأصنام أو هؤلاء الموتى أو هؤلاء اللي يسمونهم أولياء ينصرون ويعينون ويفعلون ويتصرفون وغير ذلك من الشرك. نعم.
وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة،
منتسبون إلى السنة يعني فيما يظهر للناس، يعني يأتيك إنسان من أذكيائهم ويسمى عالم وعلامة والألقاب التي لا تنتهي، ثم هو لا يعرف حتى التوحيد، ماذا ينفعه؟ لا ينفعه، ما يعرف حتى معنى التوحيد ما هو.
إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون،
كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقبح الله رجلا كفار قريش أعلم منه بلا إله إلا الله، كيف رجل من النظار ومتكلمين وتعرف يعرف علوم الآلة كلها لا يكاد يخفى عليه شيء منها، ويعرف الكلام وغير ذلك ثم لا يعرف التوحيد، كما قال الذهبي رحمه الله لما ترجم لابن الراوندي وكان من الأذكياء، قال في ذكاء، قال فرضي الله عن الذكاء عن البلادة مع الإيمان، ولعن الله الذكاء بلا إيمان. ماذا يمنعك ذكائك وأنت إنسان تحدى الله ورسوله وتلعب في دين الله وتجهل أعظم واجب عليك، ماذا ينفعك الذكاء؟ لا ينفعك في شيء، الذكاء هنا لعنة عليه نسأل الله عافيته والسلامة، لكن رضي الله عن البلادة مع التقوى، كون إنسان يعرف حق الله جل وعلا هذا أعظم الأمور، حتى لو كان بليدا غبيا هذا لا يضره أن يكون بليد أو غبي، لكن يضره أنه ما يعرف التوحيد. نعم.
فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله.
الآن المتصوفة ليسوا على درجة واحدة، المتصوفة ابتدوا في أشياء من بدع الأعمال والأفعال، ثم دخلوا في بدع الاعتقاد، ثم دخلوا في أنواع البدع، وذلك تجد المتقدمين من المتصوفة كانوا حتى في توحيد الأسماء والصفات على السنة، وإن كان فيهم تصوف كأبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية عنده تصوف، لكنه في توحيد الأسماء والصفات جيد، قد نقل كلامه شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، ومعمر كذلك من شيوخ المتصوفة، لكن بعد ذلك دخل الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات على المتصوفة، حتى لا تكاد تجد متصوف إلا عند أنواع الشرك. ثم غلب على التصوف تصوف ابن عربي وابن سبعين والتلمساني، وهؤلاء من أكثر من انتسب إلى الإسلام، وابن الفارض صاحب التائية أكثر من انتسب إلى الإسلام، فعندهم من أنواع الخلل في التوحيد ما لا يحصى، ولذلك لا تكاد تجد متصوف إلا وعنده خلل في توحيد الألوهية، لا يمكن من القرن الخامس والسادس والسابع إلا عنده خلل في توحيد الألوهية، هذا أهون الشر الذي عنده، بعد ذلك تجد عندهم خلل حتى في الربوبية، أن الولي يقدر على الخلق والإعطاء والمنع، هذا شرك في الربوبية، تجاوز الألوهية إلى الربوبية. فهنا ماذا يقول عن هؤلاء؟ غاية ما عند هؤلاء هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد، نعم،
وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده.
أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، طيب كلام جميل، لكن ماذا يصنع بعد ذلك؟ لا سيما
إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده.
موجوده الله، عن وجوده وجود نفسه هو، فماذا يصنع؟ وبمشهوده، يعني وهو الله جل وعلا، عن شهوده، شهود نفسه، ما يشهد نفسه، يغيب حتى يدخل في الفناء، حتى أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة. لماذا؟ يقول لأن كله من عند الله. فإذا كان كله من عند الله كيف تستقبح القبيحة؟ إذا كان الله عز وجل هو الذي أوجد كل شيء، وهذا كله فعل الله في الخلق، وأن تغيب عن فعل المخلوق وتكون فيه فعل الخالق جل وعلا، إذا لا تستحسن حسنة ولا تستقبح قبيحة. لماذا؟ لأن كلها أفعال الله جل وعلا، كلها أفعال الله، فيدخل إلى درجة حتى درجة الجبرية، ثم ينتهي به الفناء إلى الفناء، القول بوحدة الوجود كما سيذكر المصنف رحمه الله في أنواع الفناء، القول بوحدة الوجود أنه فناء في الله جل وعلا حتى ما رأى شيئا سوى الله، بل إنه رأى أن الخالق هو المخلوق والعابد هو المعبود، خلاص انتهى الأمر عنده، هذا الوجود فانى فيه حتى ما رأى شيئا، وهذا من أعظم الكفر، لأن هذا قول بوحدة الوجود هذا أعظم الكفر، كما قلنا لكم سابقا هذا القول الكفر هذا حتى إبليس ما قال به، إبليس ما قال بهذا الكفر. لماذا؟ لأن إبليس ماذا قال؟ قال ربي، أثبت ربا ومربوبا، هؤلاء يقولون لا، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنا يكلف. نعم.
وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية.
يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يفنى المخلوق بالخالق، يبقى الخالق. نعم.
فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا
يصير إلا هو توحيد الربوبية،
ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
يعني هم يقولون يفنى في توحيد الربوبية أصبح وليا من أولياء الله جل وعلا، كيف تكون ولي من أولياء الله؟ وأصلا توحيد الربوبية ما يدخلك في الإسلام، ما يدخلك إلا توحيد الألوهية، فإذا كان ما يدخلك في الإسلام كيف يدخلك في أولياء الله؟ لا يمكن أن يكون. نعم.
وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع
اللي هو توحيد الربوبية،
يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات،
كما قلنا لكم مثل أبي نعيم وغيره من المتصوفة يثبتون الصفات إلى القرن الرابع الخامس هجري، ثم عاد دخل فيهم التعطيل،
فيبقون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين مخلوقاته. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات، فيدخلون في التعطيل مع هذا.
يعني آخرون من المتصوفة من يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم معطلة، دخلوا في النفي والتعطيل. نعم.
وهذا شر من حال كثير من المشركين،
لأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولا يعرف عن المشركين أصلا التعطيل، المشركون ما كانوا يعطلوا صفات الرب جل وعلا، شيء لا يذكر عنهم، حتى لما قالوا وما الرحمن، هم يقولوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة اللي هو مسيلم الكذاب يسمونه الرحمن، ولا هم ما عرف عن المشركين أنهم كانوا ينكرون صفات الرب ويقولون إن الله ليس بكذا ولا كذا، ما يعرف هذا عن المشركين.
وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده.
هذه الفقرة بعد مهمة انتبهوا لها، ماذا يقول؟ وكان الجهم ينفي الصفات. الآن المصنف اختصر عقيدة جهم. جهم ابن صفوان معروف عنه أن ما أخذ عن العلماء، وإنما بنى مذهبه على الشك، كما قال الإمام أحمد أنه ناظر طائفة من السومنية، وكان السومنية طائفة يعتقدون بالشك في كل شيء، ولا يثبتون إلا ما تثبته الحواس، أما ما سوى ذلك لا يثبتونه. فهو ناظرهم ثم شك في الله حتى تحير ماذا يعبد 40 يوما، ما عبد الله ولا صلى ولا قام بشيء من دين الله عز وجل. ثم أخذ حجة كحجة النصارى، ثم أصبح يناظر. جاء مذهبه قائم على ماذا؟ على النفي، لا يثبت شيء من الصفات وينفي أن الله عز وجل يتكلم، وهو أيضا يعتقد بالجبر، بمعنى أن الإنسان مجبور على فعله. الإنسان مجبور مثل الريشة في مهب الريح، ومثل تحرك الجفن ورمش العين. كيف عينك ترمش من غير شعور؟ دقات قلبك من غير شعور منك؟ يقول كذلك الإنسان مجبور على الفعل، لا يستطيع أن يفعل شيء. قال: فهذا تحقيق قول جهم. هذا مذهبه باختصار، أنه يقول بماذا؟ نفي الصفات، والقول بالجبر كما يقول بالإرجاء، إرجاء الغالي كما سيذكر المصنف. لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. يعني جهم شر من المشركين من حيث نفي الصفات، لكنه أحسن منهم من حيث إثبات الأمر والنهي والثواب والعقاب والرسالات والمعاد والبعث، هو أحسن منهم. لكن ذلك لا يجعله موحدا مسلما، لأن جمع من السلف كفروه وكان من أكفر من عرف في زمانهم، واضح؟ ثم قال: لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء. إرجاء الجهم هو أسوأ وأقبح إرجاء عرف. الجهم يقول: من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، يكفي في كونك مؤمن أن تعرف الله، كما قال ابن القيم. قال: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. يقول الجهم إذا أقر، يقول الجهم بن صفوان: إذا أقررت بالله جل وعلا، عرفت الله أن الله موجود، أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك مثل إيمان جبريل ومحمد بن عبد الله. واضح مذهبه. فابن القيم ماذا يقول؟ قال: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولا هم من عابد الأوثان، وسأل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر الخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ هؤلاء الذين مر ذكرهم كلهم، هل يوجد أحد فيهم أنكر الله؟ أبدا. فيقول ابن القيم: فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. أرأيت هذه الأمم التي عاقبها الله وبين كفرها في القرآن، كلهم على مذهب جهم مؤمنون كامل الإيمان، لأنهم كلهم يعرفون الله، كلهم يعرفون أن الله موجود ويعرفون أن الله هو الخالق. فهذا من أقبح، بل هو أقبح أنواع الإرجاء، لأنه يعني هدم الإسلام كله. ولذلك السلف اتفقوا على كفر هذا الرجل. يقول: فضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. معنى هذا الكلام الآن لما أقول لك إن الصلاة ليست من الدين، يعني إذا أنت تعرف الله ما تحتاج لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، ولو ارتكبت كل الكبائر ما يضرك. لماذا لا يضرك؟ لأنك تعرف الله، أنت مؤمن كامل الإيمان، أنت عرفت الله. إذن الأمر والنهي عنده ماذا يحصل؟ أصبح ضعيف جدا، ما يقيم شيء من شعائر الإسلام، لأن كلها ما إن فعلتها ما تنفعك، والمحرمات إن ارتكبتها لا تضرك. إذن خلاص مشرك في دوخة الرأس والتعب والصلاة والصوم، حالتك حالة لا تصلي ولا تصوم، وشرك تحرم نفسك من السرقة والكذب والحيلة، اسرق واكذب واحتال وغش واخذ علينها لا تضرك. فيصبح الأمر والنهي عنده ضعيف جدا، لا فائدة من الأمر والنهي، هذا مراده. نعم.
والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربتهم أيضا له في نفي الصفات.
النجارية والضرارية كلهم من المعتزلة، هم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان. المعتزلة المعروف أنهم قدرية وليسوا جبرية، هم قريبين منه يعني في الضلال. وفي الإيمان لعل هاتين الطائفتين اللي هم النجارية والضرارية على مذهبه الله أعلم، لكن معروف أن المعتزلة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويكثرون من ترك الواجبات أو من فعل الكبائر، يجعلون في منزلة بين منزلتين، لكنه في الآخرة في النار، لكن في الدنيا يقولون هو في منزلة بين منزلتين. هذا معروف عن المعتزلة. أما نفي الصفات معروف، المعتزلة لا يثبتون شيء من الصفات كمذهب الجهم.
والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات.
لماذا خير من هؤلاء في باب الأسماء والصفات؟
فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية
مثل الحياة والكمال، الحياة والعلم والقدرة، هذه صفات عقلية يقولون تثبت لله عز وجل، العقل يدل عليها.
وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية.
أئمتهم كأبي الحسن، أبي الحسن الأشعري والباقلاني يثبتون الصفات الخبرية الواردة في الخبر، كالعينين لله جل وعلا، وكالعلو لله سبحانه وتعالى وغيرها، واليدين لله جل وعلا، هذه صفات خبرية جاء بها الخبر. نعم.
كما قد فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع.
لكنهم يتأولون الصفات الفعلية، هذا مذهب ابن كلاب ومذهب ابن حسن على المذهب الثاني له، أنه لا يثبت شيء من الصفات الفعلية. نعم.
وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
الأشاعرة في مسائل القدر من ما مذهبهم؟ جبرية. هم يرون أن الإنسان في حقيقة أمره مجبور، نعم يقولون بالكسب، لكن الكسب هذا الحقيقة الفعل فعل الله، لكن الإنسان فعل عند هذا الأمر ولم يفعل، لا تأثير لفعله في الشيء. ألا مثلا أنا رفعت المنديل، يقول ارتفع المنديل عند لمسك، لكن ما رفعته أنت، أنت ما رفعته، واضح؟ هذا مذهبه، يسمون مذهب الكسب. طبعا هذا المذهب كما سبق أنه مما تحار فيه العقول، سيذكر المصنف رحمه الله. أما في الأسماء والأحكام أيضا الأشاعرة مرجئة، لكن إرجاءهم أخف بكثير من إرجاء الجهم بن صفوان، لأن الأشاعرة ماذا يقولون؟ الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يرون أن الأعمال هذه عبارة عن كماليات، يعني شيء جمالي فقط، لكنه ليس يعني لا يضرك، هذا مذهبهم. نعم.
والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه،
ويقولون أن مذهب الموجود مذهب الكلابية، المذهب في القرن الرابع الخامس والسادس والسابع هو مذهب الكلابية وليس مذهب أبي الحسن الأشعري، لأنه ترك هذا المذهب، لكنه انتسب الناس إليه فأصبح مذهبا معروفا عن أبي الحسن الأشعري. وكلاب هنا على وزن تفاح حتى لا تغلط فيه، لا تقول كلاب وإنما هو كلاب. نعم.
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وبالعباس القلانيسي ونحوهما خير من أشعرية في هذا وهذا وهذا،
لأنهم كانوا أقرب في بعض مسائل الصفات إلى مذهب أهل السنة من مذهب الأشاعرة ومذهب الأشعرية الذين تبعوا أبا الحسن الأشعري. نعم.
فكلما كان الرجل للسلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
لا شك كلما كان الإنسان متعلق بكلام السلف كان على الصواب، وكلما ابتعد عن كلام السلف انحرف عن هذا الأصل.
والكرامية قولهم في
الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، متوفى سنة 255 هجرية الشام، ماذا يقول؟
قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد،
وهذا من غرائب الأقوال عند الكرامية، فإنهم مجسمة. وكذلك ماذا يقولون بقول غريب في الإيمان؟ ماذا قالوا؟
حيث جعلوا الإيمان قول باللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه مخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم.
الكرامية يقولون الإيمان هو قول اللسان فقط، واعتقاد القلب لا يدخل في الإيمان، فيلزم على مذهبهم ماذا؟ أن المنافقين مؤمنون، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولذلك شنعت عليهم الطوائف هذا القول، أنكم أنتم تدخلون من عرف كفره في الإسلام، هذا شيء معروف عند كل أحد، أن المنافقين هم أصلا في الدرك الأسفل من النار، ونزلت فيهم سورة بينت قبح اعتقادهم وفعلهم، كيف تجعلهم أنت مؤمن؟ ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله لكنه مخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم، الاسم يطلقونه عليه ماذا؟ مؤمن، لكن الحكم يقولون لا هو في النار، لكن في الدنيا هو مؤمن. نعم.
وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
وقد ذكروا عنهم أنهم يثبتون الصفات لكنهم يطلقون على الله لفظ جسم ويقولون بالتشبيه الكرامية. نعم.
وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر.
الجهم ماذا مذهبه في القدر؟ الجبر. والمعتزلة قدرية. فإذا رأيت في كلام السلف وهذا مذهب القدرية لابد تعرف أن المراد من؟ المعتزلة. هذا كان معروف يسمونهم بالقدرية. جاء في الحديث الذي اختلف في رفعه ووقفه القدرية مجوس هذه الأمة. نعم.
فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب.
المعتزلة يقول الشيخ رحمه الله ضد الجهم وصفوان ماذا يصنعون؟ يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد. كيف عظموه؟ نعم، لما يجي الأمر والنهي والوعد والوعيد يقول لك اللي يرتكب الكبيرة كافر. صحيح أنه في منزلة بين منزلتين في الدنيا لكنه في الآخرة في النار. فهم ماذا صنعوا؟ عظموا الأمر والنهي، تفعل الواجبات وتترك الكبائر، وإلا حكمك هذا الحكم. على الضد من مذهب الجهم الصفوان الذي افعل الكبائر واترك الواجبات لا حرج عليك في ذلك. فهم من هذا الباب يعظمون الأمر يعظمون الشرع ويعظمون الأمر والنهي لكنهم يكذبون بالقدر. لماذا؟ لأن يعتقدون أن الإنسان خالق لفعله. يقول الله ما خلق أفعال العباد، الله خلق العباد نعم لكن أفعالهم هم خلقوها. فهم نوع من هذا الشرك. لأنهم لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالقين أو خالقين مع الله، فكل إنسان يخلق فعله، فهذا نوع من الشرك في شرك الربوبية. نعم.
والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد.
هذه مسألة مهمة أيضا. ما هي؟ عندنا طوائف مختلفة في الضلال. هل هذه الطوائف كلها في درجة واحدة في الضلال؟ لا، هم دركات في الضلال. فعندنا طوائف تعظم الأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر اللي هم معتزلة، وعندنا طوائف تقر بالقدر لكنها سيئة في باب الأمر والنهي مثل الجهمية والمرجئة، هؤلاء أسوأ. فعندنا مثلا المرجئة والخوارج، كل منهم طائفة ضالة. الخوارج خير من المرجئة من باب، من أي باب؟ تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد. يعظمون حرمات الله جل وعلا، يرون الإنسان إذا ارتكب كبيرة مشرك كافر خالد في النار، على خلاف المرجئة. المرجئة لا، يرون الإنسان الذي يزني صباح مساء ويشرب الخمر ويرتكب كل الكبائر مؤمن تقي لا يضر شيء. فهنا من هذا الباب الخوارج خير من المرجئة، والمرجئة خير من الخوارج من باب أن الخوارج أعملوا سيفهم في المسلمين فسفكوا الدماء وتسببوا بضرر، ولذلك تواترت الأحاديث في التحذير منهم لأن أمرهم يشتبه. خلاف المرجئة، المرجئة أي شخص يعرف أنهم ضلال لأن مذهبهم يعني ماذا؟ أبطال الدين معروف. إذا أنت تجعل السكير مثل المصلي أنت أصلا ما أقمت للدين وزن، هذا شيء يعرفه كل الناس. لذلك الإنسان يخرج مثلا معروف بالفسق والفجور والضلال والانحراف يقدم توجيه للناس، الناس ما تلتفت له. لماذا؟ أعرف هذا فاسد أصلا، من يوم عرفناه فاسد صح. لكن لو يخرج إنسان ظاهر الدين وتعظيم الشعائر والشرائع ومجلها تجد الناس تتبعه حتى لو كان على مذهب الخوارج. فأحيانا لابد أن تعرف أن طوائف الضلال ليسوا درجة واحدة، هؤلاء من جهة أضل وهؤلاء من جهة أضل. نعم. ولذلك ماذا وقع؟ يقول
ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد.
لم يخرج الجهمية ولا يخرج المرجئة في عهد الصحابة لأن شرائع الإسلام وشعائر ظاهرة في وقت الصحابة، تعظيم الدين واضح في وقت الصحابة، فما دخل؟ دخلت البدعة في هذا الباب؟ ما دخلت، ما خرجت البدعة هذه. ما الذي خرج؟
وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج والحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة.
هنا يقول لك ما خرج هذا المذهب مذهب المرجئة وغيرهم في عهد الصحابة إنما خرج في عهد الصحابة القدرية، وخرج في عهدهم غلاة القدرية. لماذا؟ كما قال داود بن أبي هند: اتقوا هذه القدر فإنه شعبة من النصرانية. القدر خرج في البصرة بسبب ماذا؟ بسبب النصارى الموجودين كانوا في العراق، فتأثر بهم بعض المنتسبين الإسلام، فخرج أول ما خرجوا في قصة يحيى بن يعمر في صحيح مسلم، في أول حديث في صحيح مسلم أنه أتى لابن عمر وأخبره أن قوما خرجوا من قبلهم يتقفرون العلم، وأنهم يقولون إن الأمر أنف، ينكرون علم الله السابق. وهذه الطائفة اندرست وذهبت ولم يبقى منها أحد، يعني ينكرون علم الله جل وعلا. فهنا يقول كما نبغ فيه من الخوارج والحرورية، مما يدل على ماذا؟ على أن بدعة القدر وبدعة الخروج أهون وأخف من بدعة الجبر والإرجاء. نعم، وذاك بدعة الإرجاء تظهر في العصور التي يكثر فيها الفسق والفجور، كما رأينا بعض حتى العلمانيين يقول أنه على عقيدة المرجئة. لماذا؟ وافق شن طبقة، هو رأى أن عقيدة المرجئة لا تقيم شيء من الدين ولا تحرم شيء من المحرمات وأنت مؤمن كامل إيمان، فطلع لك واحد ليبرالي وكان على عقيدة المرجئة، لا هو فقيه بعد يعرف عقيدة المرجئة. لماذا؟ لأنه عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، عرف أن هذا شيء وافق شهوته فقال أن أتبنى هذه البدعة. وإنما يظهر من البدع أول ما كان أخف وكلما ضعف ما كان أخف. لماذا؟ لأن البدعة ما تظهر قوية ويوجد من أهل العلم والسنة والاستقامة والطاعة، إنما تدخل على ناس البدع اليسيرة ثم تدخل البدع الأكبر فالأكبر حتى يتغير الدين وتبدل السنة بالبدعة ويكثر الفساد بين الناس. لماذا؟ قال: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. من الذي يقوم بنور النبوة؟ العلماء وطلاب العلم يبينون للناس البدع والضلالات ويحذرون منها حتى لا تنطلي على الناس ولا تدخل عليهم هذه البدع، يبينون لهم ولا يخدعونهم ولا يسكتون عن هذا الأمر، بين لهم البدعة وجه هذه البدعة ومتى ظهرت ومتى خرجت وتبديع السلف لها وكلام السلف فيها، وبين أوجه الضلال في هذه البدعة حتى يحذر الناس منها. لكن لو أن أهل العلم سكتوا ولم يتكلموا في هذه البدع انطل الأمر على الناس وانخدع الناس في هذه البدع ووقع الناس فيها وهم لا يعلمون أنها بدع. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البدع أول ما تكون أشباط ثم تكون أذرع ثم تكون أميالا، تبدأ شيء بسيط ثم تزيد حتى ينتهي الأمر بالناس إلى الهلاك. نعم.
فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم.
لماذا؟ لأنهم يعطلون الأمر والنهي، تصوف وإرجاء أيضا.
أولئك يشبهون بالمجوس وهؤلاء يشبهون
يعني القدرية المعتزلة شبههم المجوس. لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالقين، المجوس يقولون بوجود خالقين إله النور وإله الظلمة. نعم.
وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
الصوفية يشبهون المشركين لماذا؟ لوقوعهم في الشرك ولأنهم جبرية مرجئة، فقالوا كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقلنا لكم فيما سبق أن المشركين لا ينكرون القدر، وإنما الغلط وقع في ماذا؟ لا، أنتم ما تراجعون الظاهر، لازم أنك إذا درست شيء تراجعه حتى تحفظه ما تغلط فيه. الغلط وقع عند المشركين في فهم القدر، وإلا فإنهم يقرون بالقدر. يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، يقول لها وين أهرب وشيء قضاها الله جل وعلا. فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، هذا أيضا من شعر الجاهلية، يقرون بالقدر وما يقرون، لا ينجي حذر من قدر كما قال قس بن ساعدة، وهذا شيء معروف عند العرب، القدر حاصل لكن الغلط وقع في فهم القدر. وذلك ماذا صنعوا؟ احتجوا بالقدر على المعصية وعلى الشرك، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. نعم.
والمشركون شر من المجوس، فهذا أصلاً
المشركون شر من المجوس، ولذلك الجزية تؤخذ من المجوس ما تؤخذ من المشركين. المشركين لا تأخذ منهم الجزية بخلاف المجوس. نعم.
فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة.
يعني هذا الضال يظن ماذا؟ أنه محقق للتوحيد ومحقق للشهادة، مع أنه بعيد كل البعد عن التوحيد وعن الشهادة.
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به الإقرار بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الفصلين.
نعم. كم باقي على الأذان؟
دقيقتين.
ها؟ دقيقتين. طيب، تبون نأخذ الفصل هذا التوحيد الألوهية؟ سهل، توحيد الألوهية سهل إن شاء الله تعرفونها أنتم، نأخذها يعني ما يحتاج إلى تعب الذهن فيه. تفضل اقرأ.
الفصل الأول توحيد الإلهية.
الآن هو يريد الكلام على توحيد الألوهية لشهادة لا إله إلا الله، ثم طاعة الرسول الذي هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فماذا قال؟
فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون.
نعم، هذا ناقض من أعظم نواقض الإسلام. ما هو؟ اتخاذ شفعاء ووسطاء بين الله وبين خلقه، هذا هو الشرك الذي كان يفعله كفار قريش. والدليل قول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال الله جل وعلا: قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني هذا الشرك، هذا من أعظم أنواع الشرك. ولذلك كان كفار قريش ومن قبلهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا من أعظم شركهم اتخاذوا شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله، وسطاء بينهم وبين الله ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
الله أكبر. الله
تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أمنت بربكم فاسمعون.
قال تعالى عن مؤمن ياسين، يعني مذكور في سورة ياسين، لأن ياسين من الحروف المقطعة، وبعضهم يقول أن ياسين هي بالحبشية إنسان، وقيل أن ياسين يعني اسم من أسماء الرسول، وقيل اسم من أسماء الله، وهذا لا يصح طبعا. ماذا قال؟ قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. يعني هم يتخذون هذا في الحقيقة، هو فعلهم هو اتخاذ آلهة من دون الله، لأنهم يتخذونهم شفعاء يشفعون لهم عند الله جل وعلا، وهذا هو الشرك الأكبر. نعم.
وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء.
وهم يجعلون الشفعاء في الحقيقة شركاء مع الله، يقول: يا سيدي فلان اشفع لي، اغفر لي، انصرني، أعطني، فعل لي، هذا شريك مع الله جل وعلا. نعم.
وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.
هل الشفيع هذا يملك شيء ولا يعقل ولا يعرف عنك؟ أصلا هو ميت لا يعقل ولا يسمع، لكن نسأل الله العافية والسلام، يعني دخلوا في هذا الباب، في باب الشرك. فماذا قال الله جل وعلا؟
قل لله الشفاعة جميعا.
هذا ما يملك أحد من الناس ولا أحد من الموتى، الشفاعة لله جل وعلا. فإذا أردت شيئا تطلبه من الله، ما تطلبه من الميت.
له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم.
طبعا كل هذه الآيات السابقة كلها تدل على نفي الشفاعة وعلى إبطال الشفاعة الشركية التي يفعلها المشركون.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. أولا نفى أنهم يملكون مثقال ذرة، ما يملكونها لا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وليسوا شركاء لله عز وجل في شيء من هذا أبدا. وما له منهم من ظهير، هل لله معين وظهير في هذه المخلوقات؟ لا. إذن لماذا تطلب منه وتسأله إذا كان لا يملك وليس شريكا ولا ظهيرا ولا معينا؟ وهذه الآية التي قيل أنها تبطل عروق الشرك، إنما تسأل من يملك، هو يملك؟ لا. تسأل من يكون شريك في هذا الملك، يعطيك شيء مما يملك من نصيبه، هو شريك؟ لا. طيب هو ظهير أعان الرب في شيء؟ لا. إذن ما فائدته؟ ما يعطيك شيء. ولذلك قال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
هنا الشاهد من الآيات التي سبق ذكرها أن فيها تقرير أن اتخاذ الشفعاء كفر، وهذا حال كفار العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع والرضا عن المشفوع. ثم هذه الآية التي ختم بها المصنف قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم في حال ضعف وفقر وحاجة، هم أصلا يخافون من الله جل وعلا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، هم أصلا من تدعوه هو ضعيف ومحتاج، لماذا تدعوه إذن؟ لا تدعوه، إنما ادعو الله جل وعلا واستغيث بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال طائفة من السلف:
كان قوام يدعون العزير والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
وتجد في الآيات الكثيرة أنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، في قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنبياء، إذا كان هو أصلا يخاف ويرغب ويرهب كيف تدعوه؟ تريد منه أن يعطيك ويتصرف ويخلق لك ويرزقك ويعطيك، هذا كله من أعظم الباطل.
ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والتقوى. قال تعالى:
من تحقيق التوحيد أن تعرف أن العبادة حق الله جل وعلا. كل ما يسمى عبادة هو حق الله، كل ما مدحه الله وأثنى عليه وعلى من فعله فهذا يعتبر عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أو العبادة هي كل ما فيه كمال الحب وغايته وكمال الذل وغايته، كل ما فيه حب ونهاية الحب وكمال التذلل هذا يسمى عبادة. فهذا حق من؟ حق الله جل وعلا، كالعبادة والتوكل. التوكل عبادة، والدليل وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. واضح دليل على ماذا؟ على مدح التوكل. والله مدح المؤمنين في آيات كثيرة جدا بأنهم على ربهم يتوكلون. إذن التوكل عبادة، العبادة حق من؟ حق الله. إذن صرفها لغير الله شرك. والخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن الخوف عبادة، العبادة حق من؟ الله. صرفها لغير الله شرك. قال والتقوى كذلك، تتقي الله عز وجل، ما تتقي أحدا من الخلق، فهذا من العبادة. قال
تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
لأنك إذا صرفت عبادة لغير الله جعلته إله تألهه وترجوه وتخافه.
وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.
لأن العبادة لابد أن تكون خالصة لله، لا يجعل مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
وقد تقدم ذكر هذا أن الأنبياء الذين ذكرهم الله مثلا في سورة الأعراف نوح وهود وصالح كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم.
وقد قال في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
طبعا هذا واضح عندكم إن شاء الله أن التوكل عبادة والله مدحها، إذن الأمر واضح إن شاء الله عندكم.
فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل وقال حسبنا الله ونعم الوكيل.
في الآية الأولى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء هو الإعطاء، إعطاء شرعي متضمن الإباحة والإحلال بما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا حلال وهذا حرام، فهذا الإيتاء لله ولرسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتينا ويعلمنا ويبين لنا هذا حلال وهذا حرام لأن الله أوحى إليه. لكن التوكل لا، ليس حقا للرسول، إنما هو حق الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قالوا حسبنا الله ورسوله ونعم الوكيل الله ورسوله، لا، إنما حسبنا الله وهو سبحانه وتعالى الوكيل في هذا الأمر. ولذلك قال المصنف
وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي وذلك تضمن إباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه.
فالرسول وظيفته أن يبين لنا الحلال والحرام، وهذا شيء أعطاه الله إياه ونحن ملزمون بطاعته عليه الصلاة والسلام.
قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسب فهو الكافي والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم وليس
هذا معنى الآية. ما معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ ليس المراد حسبك يعني حسبك الله ومن اتبعك أيضا هم حسبك، لا، إنما المراد حسبك الله أنت ومن اتبعك من المؤمنين كلكم حسبكم الله هو كافيكم جل وعلا. وبين الوجه يعني صحيح في تفسير هذه الآية. نعم.
وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كما كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم.
هو يبين الوجه الصحيح في تفسير الآية، ولها وجه إعرابي يتكلم عليه العلماء في معنى حسبك وتفسيرها. نعم.
وقال: في الخوف والخشية والتقوى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
المراد من هذا كله مما تقدم سرد الأدلة على تحقيق كلمة التوحيد وتحقيق معنى العبادة، وأن المستحق للعبادة من هو الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.